يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن اليوم في هذا اللقاء المتجدد معكم في الدرس السادس في شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وسيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى، وسنكمل إن شاء الله فيما بعد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا وينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعله مباركا أينما كان. وبعد انتهاء الدرس سنبدأ إن شاء الله كما وعدناكم عرض أسئلة الحضور التي لم يتم عرضها في الدرس السابق وأسئلة المناطق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسائل ذكرها الشيخ عقب باب الخوف من الشرك، كما سبق أن هذه المسائل تلخيص للباب وبيان فوائده لكي يعرف بها القارئ حقيقة ما قرأ. فقال فيه مسائل: أولى الخوف من الشرك. الخوف من الشرك لم يأتي نص بمعنى كلمة، لكن النص دلت على أن أهل الإيمان مهما عملوا من عمل فهم مشفقون على عملهم أن يقبل منهم أم لا، كما قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وكما في خوف الخليل عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فعبادة الأصنام شرك. وما قال إني أخاف منها، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكون الخليل طلب من ربه أن يجنبه وذريته عبادة أصنام وهو المكثر لها المقيم الحجج والبراهين على فسادها، دل على خوفه من ذلك، لأنه يعلم أن عبادة أصنام شرك، وأن إضلالها من ضل بإشراكها مع الله. إذن فالخليل خاف الشرك بالأصنام على نفسه وعلى ولده، وهو خليل الرحمن، مما يدل على أن الخوف من الشرك يعني هو طريقة أهل الإيمان والتقوى الذين تصوروا حقيقة المقام وعلموا المآل السيء للشرك وعواقبه الوخيمة، فاشتد خوفهم منه ولو كانوا أهل إيمان. كلما قوي الإيمان اشتد خوف المؤمن عليه وعرف عظيم النعمة وسأل الله ألا ينزعها منه بذنبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الرياء من الشرك.
قوله: إن أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر. قالوا: ما هو؟ قال: الرياء. فدل على أن الرياء شرك أصغر، وهو أن يرائي بعمله الناس ليثنوا عليه ويمدحوه ويقدروه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
في قوله فسر الأصغر بالرياء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، لأن الصالحين إن استقاموا الشيطان عدو، قد يخدعهم، قد يوحي إليهم الإعجاب بأنفسهم: وأنت الرجل الفاضل، وأنت الذي لا أصلح منك في الدنيا، وأنت خير الناس، وأنت طاهر القلب والظاهر، وأنت وأنت، إلى أن يحمل الإنسان على الإعجاب نفسه. وابن آدم بشر إلا من عصم الله. فإذا أعجب الإنسان بعمله وانخدع بعمله وأعجبته نفسه، تكبر على الله وأدلى على الله بعمله، وظن أنه بحوله وقوته حقق له هذا المقام، ولم يدر المسكين أن هذا مجرد محض فضل الله عليه، محض فضل الله عليه. والله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة قرب الجنة والنار.
الحمد لله أهديكم وأصلحكم. الخامسة قرب الجنة والنار، قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالجنة والنار قريبتان. إنما يميز العبد ويخلص، إنما يخلص العبد منها خاتمة خير يختمه الله بها أعماله. فمن ختم الله له بخير رجي له برحمة أرحم الراحمين الجنة، ومن ختم له بسوء خيف عليه من النار. وفي الحديث: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بخواتيمها. فالجنة والنار قريبتان، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصم الله، والمرحوم من رحمه الله. لا.
أحسن الله إليكم. قال: السادسة الجمع بين قربه ما في حديث واحد.
حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. جمعهما في حديث واحد وبيان قرب بعضهما من بعض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
يعني حكم شرعي، حكم الله النافذ، أن من لقي الله عابدا غيره فهو في النار خالدا مخلدا فيها. لو لقي الله ويزعم أن النبي حي في قبره، وأنه يسمع دعاء من دعاه، ويغيث من استغاث به، ويعيد من التجأ به، لو زعم هذا فهو مرتد عن الإسلام ولو كان أعبد الناس. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عينه. عباد اليهود والنصارى، رهبان اليهود ورهبان اليهود وعباد النصارى، هؤلاء أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين في الزوايا عاكفون على العبادة، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقروا برسالته صاروا من أهل النار بحكم الله ولو كانوا عبادا أو زهاء. ما تنفع العبادة بلا توحيد جسد بلا روح، لا خير فيها أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة
قال بعض الشريك قواعد: اعلم أن الشرك إذا خالط العبادة نفسها كالحدث إذا طرأ على الطهارة نقضها. فالمسلم يكون مطهرا فيحدث فينتقض وضوءه ولا يعول على وضوئه السابق، كذلك المشرك يشرك مع الله غيره فيحبط الشرك كل عمله ولا يكون لعمله ميزان عند الله.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، هذه العظيمة. يعني كل المؤمن يخافون شيء، لكن كون المبعوث بالتوحيد أبو الأنبياء خليل الرحمن يخاف الشرك على نفسه، إذا من يسلم؟ إذا خاف الأنبياء على أنفسهم صفوة الخلق وخيرة الخلق فغيرهم من باب أولى. ولذا قال عمر الحذيفة: أسألك بالله هل عدني لك رسول الله من المنافقين؟ قال: لا ولا أزكي أحدا بعدك.
أحسن الله إليكم. قال: التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
يقول الناس يكثرون كثرة، ولهذا قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالخلق: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، سلمني منها فإني ضعيف، أنقذني منها وخلصني من الشرك. إذا لأنه ضل فيه كثير، فسأل الله أن ينقذه مما ضل به الأكثر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم، لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا موحد، قال لا إله إلا الله. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، لأنه لم يأتي بالتوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
نعم، أن يدخل جنة محترم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية.
طيب، هذا الباب ترتيبه في أبواب التوحيد لمضى الكتاب والفضل والتحقيق، والخوم من هذا الباب ترتيبه الخامس من أبواب التوحيد. قد ذكر الشيخ أهمية التوحيد، ثم أشار إلى فضله، ثم أتبع ذلك بفضل من حققه، ثم أتبع ذلك بخوف الموحد على نفسه من أن يقع في هذا الباطل. والآن عرف الموحد التوحيد وعرف الشرك، فجاءت هذه الترجمة لتكون نتيجة للماضي. فإن المسلم يجمع بين العلم والعمل، فهو لا يتعلم لأجل مصلحة نفسه فقط، ولا لأجل إنقاذ نفسه فقط، ولكن يتعلم لإصلاح نفسه ويتعلم لإصلاح غيره. هدفه من العلم تخلصه من الجهل وتخليص غيره من الجهل، هدفه من العلم إصلاح نفسه ثم إصلاح عباد الله، وتواصوا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن علم وأدرك واستنار عقله وفهم الحق من الباطل، فليعلم أنها نعمة من الله عليه، وأن هذه النعمة تحتاج منه إلى أن يقابلها بشكر الله عليها، ومن شكر الله عليها العمل بها ودعوة الخلق إليها وتعريفهم بالحق وتخليصهم من الجهل والضلال. قال جل وعلا: وادع إلى ربك إنك على صراط مستقيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة وسيدهم وقدوتهم، أوحي إليه ثم أمر بإبلاغ ما أوحي إليه، فشمر عن ساق الجد ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فالدعوة إلى الله فريضة على المسلم الذي عرف الحق أن يبينه للآخرين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأهل الإسلام والعلم يجب أن يشمروا وأن يدعوا إلى الله وأن يعرفوا غيرهم الحق الذي عرفوه وجهله غيرهم، لأن هذه فريضة العلم، العمل به والدعوة إليه، وأشرف ما يدعى إليه الدعوة التي دعا إليها أنبياء الله ورسله، وهي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى القول بها والعمل بمقتضاها والتزام ما دلت عليه. ساق المصنف آية من القرآن هي قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله جل وعلا يأمر نبيه ويقول: يا محمد قل لهؤلاء الذين عبدوا غير الله وأشركوا مع الله غيره وجعلوا الأنداد والآلهة من دون الله، قل لهؤلاء هذه سبيلي، هذه دعوتي، هذا الطريق الذي أسير عليه، والدعوة التي أعلنتها لكم وعليت بها صوتي وجاهرتكم بها وأبديت وأعدت فيها، هي طريقي وطريق أتباعي إلى يوم القيامة. أدعو إلى الله لا لمصلحة نفسي ولا لهوى ولا لعصبية ولا لقبيلة ولا لمذهب ولا لطريق من الطرق، ولكن دعوة خالصة لله. يقول الشيخ المسائل: فإن بعض الناس قد يدعو إلى الله وهو يدعو إلى حبوض نفسه، فهذا ليس داعي إلى الله، وإن تظاهر بالدعوة إلى الله فهو كاذب في دعوة. فالداعي إلى الله تنطلق دعوته مما قام بقلبه من العلم بالخير ثم حب الخير للمسلمين جميعا. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه الدعوة ليست دعوة فوضوية وليست دعوة فاقية منهجا ولا دعوة على غير منهج وعلى غير يعني طريق، لا، هي لها منهجها ولها طريقها ولها أصولها، لكنها لم تتلق هذه المناهج من تلقاء البشر، وإنما المنهج منهج الله الذي بعث به الأنبياء والمرسلين. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. أولا على، دل على أن الدعوة وأهلها هم أهل العلو والرفعة في الدنيا والآخرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ففي على دليل على سمو هذا الشيء وعلوه وأنه عال على ما سواه من الدعوات التي لا أصول لها ولا جذور لها. وعلى بصيرة، على بينة ووضوح من الأمر. فما الدعوة إلى الله؟ دعوة استخفاء كأرباب المذاهب المختلفة، لهم دعوات ظاهرة ولهم دعوات خفية، يظهرون شيئا ويبطنون أشياء، يعلنون أشياء ويسرون أشياء على حسب الظروف التي تهيأ لهم. فوقت يكشفون فيه عن حقائق أمرهم، ووقف ووقت يعني يكتمون أمورهم الخفية، لأنهم على طريق ومنهج مخالف للحق، على قوانين بشرية، وعلى دعوات جاهلية، وعلى مبادئ خطيرة، وعلى آراء شاطة، وأفكار منحرفة. فكم للدعاة الضلال من طرق ملتوية ترى لها وجها تظنه طيبا، فإذا قلبت الصفحة رأيت السواد القاتم، ورأيت الوحشة والظلمات، لأن مناهجهم واضحة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو ما واضح المنهج، بين الطريق، مستنير سبيله، لم ينزوي عن الناس إلا في ميدان الأرقم أيام الضعف وكثرة العدا وقلة الناصر. فما لما أسلم عمر وحمزة وكان من رجلين قويين شديدين، لهما مكانتهما من حيث القوة ومن حيث المكانة النسبية، فأعز الله بهما الإسلام. فخرج النبي من دار الأرقم عالي الرأس يجهر بدعوته ويعلنها بين القبائل العرب، وفي المواسم يقرأ القرآن ويدعو إلى الله من غير خجل ولا حياء، فمن قابل ومن راد، وهو صابر محتسب، والله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد نعلم، ويقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله. وكفار قريش يبطشون بأتباعه الفقراء والأرقة، وحماه الله بعمه أبي طالب، مع أنه ناله ما ناله، لكنه الصابر المحتسب صلى الله عليه وسلم. فما أتى غار حراء جبل حراء أو غار حراء بعدما نزل منه، وما أتى دار الأرقم بعدما خرج منه، وإنما كان وجوده بين الناس في أسواقهم، في أزقتهم، في أنديتهم، حتى قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون يأكل منها، إلى آخره. فهم استنكروا عليه يعني تواجده دائما وإعلانه دائما وعدم استكالته واستخفائه، لأن المنهج منهج واضح، منهج سليم، منهج ظاهره وباطنه سواء. أما الآراء الشاطة من كل أصول البدع التي ابتدعت في الإسلام فإنها لها مظهر ومخبر، ولها وقد يصرح أهلها بشيء وقد يخفون شيئا، لأنهم يعلمون أن الباطل إذا خرج كما هو لن تقبله النفوس. أما محمد فلا، وأتباعه فلا، كل أتباعه أئمة الهدى، الصحابة الخلفاء، بقية العشر الصحابة، أئمة التابعين وتابع التابعين، والأئمة المقتدى بهم، كلهم على هذا المنهج في الوضوح والبيان والتجلية، حتى لا يشكل شيء، لأنه لا هناك أشياء أبدا، هو واضح. توحيد شرك، حق باطل، هدى ضلال، ما في وسطية. إما قبول للحق بالتوحيد الخالص لله، وإلا الشرك بالله، هذا ما في هناك أمر خفي. والبصيرة هي البيان، يعني على بصيرة، على بينة وعلى وضوح، وأيضا على بصيرة من الأمر واستبانة من حال. ثم البصيرة أيضا وضع الشيء موضعه، ووضع الكلام موضعه، ووضع الدعوة موضعها، وخطاب كل على حسب ما يتحمله عقله ويدركه. أنا ومن اتبعني وأتبعه كذلك، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست منهم لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وما علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى حراء بعدما نزل منه، ولا دخل دار الأرقم بعدما خرج منها، ولا زار قبر الحار جبل ثور الذي اختفى فيه أيام هجرته، بل كل هذه الأشياء تركت لأنها لا علاقة لها بالدين. الدين أمر ونهي، والدين شرع وهدى، ليس تعلق بأشجار وأماكن. الدين دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا.
ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بلا سنوات، توفي النبي وقد ناهز الاحتلال، والنبي بعث معاذا في العام العاشر، وابن عباس إذ ذاك عمره ما فوق العاشرة، ولا شك أنه مدرك لذلك. لما بعث لمعاذ بالجبل الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن الجبل توفي ولم يناهز الثلاثين، وهو من خيار الصحابة وشبابهم رضي الله عنه وأرضاه. بعثه النبي لليمن لما أسلم أهلها، قد بعث أبا موسى وبعث معاذ وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم بعث عليا أيضا لجهة من اليمن، فلما بعث معاذ قال له موطدا ومهيئا ومنبها وراسما الطريق: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا؟ لأن جدال من عنده علم ليس كجدال من لا علم عنده. الجاهل إن أبا تكبر وعالد فقط من غير أن يتركز عناده على شيء، إنما هو إصرار على باطله وكبر يحول بينه وبين التراجع. لكن من عنده علم ومعرفة سيجادل وسينشر الشبه والأباطيل، فاستعد. ولذا قال الله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأهل الكتاب أهل علم، وإذ ذاك اليمن كان به اليهود والنصارى، لكن لعل اليهود أكثر الناس إذ ذاك فيه، وبقوا فيه إلى أن هاجر من هاجر إلى فلسطين، وأظن لا يزال بقايا كما هو معروف. قال له: تأتي قوما أهل كتاب، انتبه واعرف واستعد، وأعد لكل شيء لبوسه، ولكل مقام مقال، ولكل مجتمع خطاب، ولكل مستمع بيان. أهل كتاب، تأتي قوم أهل كتاب ليسوا جهلة، عندهم علم، فربما أدلوا بعلمهم المحرف الباطل، فخذ حذرك واستعد. وهذا لأن الداعي إلى الله ينبغي أن يعرف طبيعة أهل البلد وأخلاقهم وتعاملهم لكي يعيش معهم. ولذا قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال الله جل وعلا وفي القرآن: ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إذن فهم أهل الكتاب، استعد من راجع. إذن ماذا يبدأ؟ قال فليكن أولا ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، أي لا تكن شهادة الله إلا شهادة لا إله إلا الله، أول ما تكن شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء تدعوهم إليه. طيب اليهود يقولون لا إله إلا الله، لا شك أن عندهم عبة عزير إلى آخر، بس هم يقول لا إله إلا الله، فلماذا ما قال ادعوهم إلى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال علماء لأن كلمتي التوحيد يتضمن بعضها بعض، فهم إذا أقروا بلا إله إلا الله ونطقوا بها وعملوا بمقتضاها فهي تبين لهم أن محمدا رسول الله، ولأنه لا يمكن أن يتم إسلام إلا بركنين، شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى الوثنيون عباد القبور والعاكفون عليها والذابحون لا يقول لا إله إلا الله، لكن ندعوهم هل لفظها ندعو لفظ أم لا؟ ندعوهم لماذا؟ ندعوهم لتحقيق معانيها والتزامها. الذي يعبد البدوي ويعبد أيدروس ويعبد الحسين ويعبد الطواغيت يقول لا إله إلا الله مليون مرة في اليوم، أنا ما أقول لا إله إلا الله ويقوله، لكن أدعوه لماذا؟ أدعوه للعمل بها تطبيقها علما وعملا. فكل مدعو يدعى على حسب حاله، إن كان جاء وثنيا دعي للتوحيد، أهل الكتاب يدعون إلى ما لازم التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله المضمن لشهادة أن محمد رسول الله. الملحد الكافر المنكر لوجود الله أدعوه أولا لإقراري بالخالق والاعتقاد أن الخالق والمخلوق متباينان، بعدما أقرر له وجود الخالق وعلوه وأنه وأن العبد مخلوق وهناك خالق رب أدعوه إلى معرفة هذا الرب وعباده. فالشيوعيون والملاحدة أسلوبي معهم غير أسلوب اليهود، وأسلوبي مع أسلوب وثنيين، وأسلوبي مع عباد القبور الذين هم يصلون ويذكرون الله لكنهم على ضلال بما أتوه من شرك بالله وغيره وعباد غيره. فليكن أول ما تجد لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أي وحيد الله، وتوحيد الله هو حقيقة لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك، نعم،
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
فإن أطاعوك وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا والتزموا التوحيد علما وعملا، فانتقل إلى الفرض الثاني وهي الصلوات 5، الركن الثاني. إن كانوا يصلون، والمشركون الآن في الزمن الأخيرة يعبدون القبور ويصلون، نقول ادعوهم إلى حسن الصلاة وإتقان الصلاة والخشوع في الصلاة، ما يدونها الآن، لكن هذا الكلام في الوثنيين، لأن النبي بمكة بقي 20 كلها دعوة إلى التوحيد، ما فرضت عليه صلاة ولا صوم ولا حج ولا حرمت محرمات ولا فرائض، لأن القوم جهلة ضالون جهلة لا يعرفون معروفا ولا ينكر منكر، عاشوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، ولهذا أخذوا بالترتيب التوحيد ثم الصلاة. أما الزكاة والصوم والحج فإنما فرضت بالمدينة، حتى المحرمات تدرج في تحريمها، كل ذلك ليقبل الناس الحق، ولذلك الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه. لو نزل القرآن في ليلة واحدة لما أدى الغرض، لكن نزوله منجما وعلى حسب الوقائع والأحوال، هو الذي طأطأ رؤوس قريش، وهو الذي لوى أعناقهم، وهو الذي أذلهم، لأنهم يسمعون هذا القرآن الذي يكشف عن خباياهم ويفضح ضلالهم ويهتك أستارهم. فضاقوا ذرعا بالقرآن حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم دعوا إلى الصلاة، والصلاة فرضت بمكة أيام ليلة الإسراء، وهذه الإسراء كما يقول شيخ تقي الدين لم يعلم لها عام معين ولا شهر ولا ليلة، لكنها بلا إشكال قبل الهجرة، وبلا إشكال أنها في أواخر أيام البعثة قبلها بثلاث سنوات أو نحو ذلك. أسري بالنبي إلى بيت المقدس، ثم عرج بروحه وجسده إلى السماء إلى أن جاوز سبع طباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، وخاطبه الله بفرض الصلاة مشافهة دون أي واثقة، وفرضها عليه 50. فما زال موسى محمد يتردد بين ربه وموسى، وموسى عليه السلام يحثه على سؤال التخفيف حتى جعلها الله 5. وقال استحييت من ربي فنادى أرمناد الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فرضت ركعتين، فلما هاجر إلى المدينة أقرت صلاة السفر وزيد ركعتين في صلاة الحرم. والصلوات الخمس الركن الثاني ركن الإسلام، وهي عمود الإسلام، افترضها الله على المسلم في مرضه وفي صحته، في مرضك صحته، وفي سفرك إقامته، وفي خوفه كأمنه، وفي كل أحواله لا تسقط ما دام العقل حاضرا. وهي غذاء للروح، وهي تقوي التوحيد في القلب، وتشد صلة العبد بربه، وتجعله دائما على علاقة بربه في أحواله كلها. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الركن الثالث، الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. وهل الأغنياء أغنياء ذلك البلد، أغنيائهم ومسلميهم لضافة لا اعتبار، يعني أغنيائهم يعطونها فقراءهم؟ بعضهم فهم من هذا أن كل أهل بلد يؤدون زكاة أموالهم على فقراء بلدهم، وقالوا هذا المال الذي نما على أكتاف أولئك يجب أن يرد عليهم. بعضهم قال الأغنياء عموما والفقراء عموما، ولا شك أنه إذا كان أهل القرية المدينة فيهم فقراء فهم أولى بزكاة أموال، أما إذا زادت ولم يكن حاجة فلا مانع من النقل، وأنها حق للفقراء والمساكين والعاملين عليها. لكن ذكر الفقراء لأن الفقراء أشد حاجة، ولأن الفقير دائما خلاف الغارم والرقاب لأجل تأتي أحيانا، لكن الفقر والمسكنة أمران موجودان دائما، ولله حكمة في إثقال الفقراء وإغناء الأغنياء، لأن الله له حكمة في ذلك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب تأخذ بثور مقائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. احذر أن تأخذ نفائس البهائم، نفائس الإبل، نفائس البقر، نفائس الغنم، خذ المتوسطة، لا تأخذ عالي الثمن ولا نازله، ولكن الوسط الخيار، فإن الأعلى يضر والناقص يضر الفقراء والأعلى يضغنيا. والزكاة مواساة وليس فيها ظلم ولا جحش. فإن أعطوا الزكاة فإياك وكرائم أمواله، إياك ونفائسها، واتق دعوة المظلوم. حذر العامل لأنه قد تغلبه نفس الطمع والتسلط على الفقراء وأخذ نفاس أموال قد تقي دعوة المظلوم. احذر أن تظلم أهل الأموال ولو كانوا أغنياء، فالظلم لا يقع منك لا على فقير ولا على غني. الظلم محرم على الخلق كلهم، حتى على الكافر، حتى ولو كان كافر ونصراني تظلمه. لو تأتي نصراني يهودي يقول هذا يهودي مسلم، أما ظلم وقف سيارة وقتل هذا يهودي عليه النار، خلى عجل في الدنيا قبل الآخر، ايش تقول؟ يجوز هذا؟
يجوز.
يعني ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم عدوان. والظلم محرم في الشريعة على كل الخلق، ما تسفك الدماء إلا بالأصول الشرعية والضوء الشرعية، أما بمجرد الهوى والتسلط لا. قال بعضهم اتقوا ولو كانت من فاجر ففجوره على نفسه، إنما العدل هو الواجب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكم من ظالم نسي ظلمه وتجاهل ظلمه فما هو إلا أن فاجأته العقوبة، وجاء النصر من الله لذلك المظلوم، فانتصر الله للمظلوم من ظالمه. ويا ويل من ظلم الناس، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، والسلام عليكم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ولعلي أستأذن في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال. الأخوة في الطائف. الشيخ هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وعذابكم، ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: احترت في أي علم أتخصص من علوم الدين واللغة كمنهج دراسي، فأرشدوني عذابكم الله بما يساعدني على أحسن اختياركم.
عيد السؤال، عيد السؤال يا هلال.
يقول: احترت في أي علم أتخصص من علوم الدين واللغة كمنهج دراسي، فأرشدوني أثابكم الله.
ما أجي السؤال، هي الكتب ولا هو شفت؟ ما أجي، ما في السؤال. كيف أجي؟
تخصص.
ها؟ علوم الدين واللغة. والله يا أخي علوم الشريعة مهمة، تخصص فيها فيها خير كثير. وأمور اللغة بإمكانك بعد حين أن تقرأ وتخصص، لكن هذه أهم الأمور. اللغة أخذت منها قسطا كبير، يبقى التخصص لعله تهيئ لك فرصة، لكن الشريعة وعلومها استخصص فيها بجد وبادر، فإن إنفاق الوقت فيها خير.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين أحدية الوجود في تفسير الظلال وفكرة وحدة الوجود الضالة؟
كيف كيف؟ ما الفرق بين؟
ما الفرق بين أحدية الوجود في تفسير الظلال وفكرة وحدة الوجود الضالة؟
يا إخواني، تفسير رؤس القطب في ظلال القرآن هو كتاب، ليس تفسير، لكنه قال في تحت ظلال القرآن، يعني كأنه يقول للمسلمين: هذا القرآن نظام الأمة، فعيشوا في ظلاله واشتقوا من آدابه وانهلوا من معينه الصافي، وأقبلوا بقلوبكم على القرآن لتجدوا فيه علاج مشاكلكم وهل وحل قضاياكم وتفريج همومكم إلى آخره. والكتاب له أسلوب عال في السياق، أسلوب عالي. هذا الأسلوب الذي كتب به السيد كتابه قد يظن بعض الناس بالبدء من بعض العبارات أن فيها شركا أو أن فيها قدحا من الأنبياء أو أن وأن، ولو أعاد النظر في العبارة لوجدها أسلوبا أدبيا راقيا عاليا، لكن لا يفهم هذا الأسلوب إلا من تمرس في قراءة الكتاب. والكتاب وإن لا يخلو من ملاحظات كما كغيره، لا يخلو من ملاحظات ولا يخلو من يعني أخطاء، لكن في الجملة أن الكاتب كتبه منطلق غيرة وحمية للإسلام، والرجل هو صاحب تربية وعلوم ثقافية عامة، وما حصل منه من هذا التفسير يعتبر شيئا كثير، فيؤخذ منه بعض المقاطع النافعة والمواقف الجيدة، والأشياء التي أخطأ فيها عذره قلة العلم وأنه ليس من أهل التفسير، لكنه صاحب ثقافة عامة، وعباراته أحيانا يفهم منها البعض خطأ لأن أسلوبه فوق أسلوب من يفهم، فلو أعاد النظر مرارا لم يجد هذه الاحتمالات الموجودة، وإنما هي أسلوب من الأساليب العالية التي يتقاصر عنها فهم بعض الناس فربما أساء الظن. والمسلم لا ينبغي له أن يحرص على وجود المعايب، الإنسان يأخذ الحق من جاء به، ويعلم أن البشر جميعا محل التقصير والخطأ والمعصية العصبة لكتاب الله ولقول محمد صلى الله عليه وسلم، ما سوى الكتاب والسنة فمحتمل والخطأ محتمل فيه، لا سيما من إنسان عاش في مجتمعات لها ما لها وسافر للغرب سنين وإلى آخره. لكن كفانا منه ما وجد في هذا السفر من بعض المقاطع والكلمات النافعة التي لو قرأها الإنسان مرارا لرأى فيها خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول ما رأي سماحتكم في من يقول أن من آمن من الجن وتوفاه الله على الإسلام لا يدخل الجنة ولكن يعفى من النار، ولم يوضح ما هو مصيرهم؟ وقد قلت له بأنه رد أحد المشايخ حيث قال يدخلون الجنة ولكن ليس على صورهم، والدليل قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فما رأي فضيلتكم في الرأيين؟
ظاهر النصوص أنهم متكلفون كما قال الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قالوا بلى. ألم يأتكم معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم هذا؟ قالوا بلى، شهدنا على آخره. فظاهر النصوص أنهم متكلفون متعبدون، والظاهر أن الله جل وعلا يدخل مؤمن الجنة، قال الله عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وبعضهم قال أن قبل الأحقاف ويجركم من عذاب أليم، ولم يقل يدخلكم الجنة، لكن الظاهر أنهم كالإنس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول توفي والدي بعد والدتي بستة أشهر، ثم ذهبت والدتي إلى أهلها، وبعد عام تزوجت عمي شقيق أبي، وأنا لا زلت أرضع، فهل زواج عمي من والدتي والدخول بها اعتبر أنا ابن له من الرضاع أم لا؟
إذا كنت أكثر من عامين فلا أثر للرضاع. لأن هذا اللبن مو بلبن لبن يعني مو بلبن الزوج الثاني، هذا بالأول، إلا أن يكون اللبن من الزوج الثاني الحمل الثاني وأنت أقل من الثاني. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول قدمت من بلد الشمال إلى جدة لعمل لدي، وكنت أنوي العمرة بعد أن أنتهي من عملي، والميقات الذي مررت به في طريقي هو الجحفة، لكني حينما أردت العمرة لم أرجع إليه وذهبت للطائف وأحرمت منها، فهل فعلي هذا صحيح؟
كان الأولى أن تحرم من الجحفة، كان الأولى أن تحرم من الجحفة، لكن لعله يعفى عنك إن شاء الله.
أشكر الأخوة في الطائف، ولعلنا ننتقل الأخوة في الجوف في جامع شيخ الإسلام. شيخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتم. يقول السائل: لي قريب فيه مس من الجن، وقد قرأت عليه وأذنت في أذني حتى خرج، ولكنه يعود في اليوم الثاني، فما هي الطريقة التي تنصحونني باتخاذها لاستخراجه؟ وهل يدخل الجني الذكر في الرجل؟
أكثر من القراءة وذكر الله، ولعل الله أن يكفيكم شره عليه. أكثر من القراءة وكررها، ولعل الله أن ينفع بها، وهذه أمور بيد الله. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: إني شاب ضعيف الجسم، ولي إخوة أبوياء، وكلما أحدثوا مشكلة في البيت ما تصديت لهم، فمدوا أيديهم علي ومزقوا كتبي العلمية وكسروا زجاج سيارتي، فبماذا تنصحونني؟
يا أخي، إذا كان كذلك أعرض عنهم، لا تدخل معهم مشاكل، إن قبلوا النصيحة وإلا صرف عنهم، لا تدخل نفسك معهم. إذا كانوا ما يقدرون الأمور حق التقدير، فالأحسن الانصراف، يعني عدم الدخول معهم في المناقشة إذا كانوا بهذا المستوى من الحماقة.
نشكر الأخوة في الجوف، وننتقل الأخوة في عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن ساعد. الشيخ عواد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما راح تقول توكلت على الله ما عليك؟
يقول: ما يصلح هذا، لأن التوكل الاعتماد على الله وحده، فقل توكلت على الله فقط.
أحسن الله إليك. ونختم بالسؤال هذا، يقول السائل: الأخوان من الرضاعة من بنين وبنات، ولم يزرهم ولا يتصل بهم، هل يعتبر هذا من العقوق؟
إخوان الرضاع ليسوا من الرحم، لكن من باب الوفاء الزيارة، لكن لا يعتبر قاطعا لرحمه، لأنهم ليسوا رحما له.
نشكر الأخوة في عرعر، وننتقل أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأنترنت. الشيخ بدر تفضل.
هذا سائل يسأل، يقول: هل محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في القدس، صلى بأرواحهم وأجسادهم، وهل موسى وجد في السماء بجسده وروحه؟
هو صلى بهم صلى الله عليه وسلم بالمقدس، لا شك أن أرواح أجسادهم في قبورهم، لكن الله جل وعلا جعل أرواحهم في صور أجسامهم، فكانوا في معه كأنهم أحياء، كأنهم أحياء، الله أحياهم على كل شيء قدير. هي حكمة إلهية أنه صلى بهم ورآهم في السماء رؤية بصرية حقيقية، حادثهم وحادثوا وسلم عليهم وردوا السلام عليه، وإن كان أجسادهم في الأرض، لكن القدرة الإلهية تكونت هؤلاء الأرواح حتى تحولت إلى أجساد ناطقة كما تكون في الدنيا. وسبحان من إذا قال لشيء كن فيكون.
أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلدان العربية يقوم الناس بعد أداء صلاة العيد بزيارة القبور ويضعون على القبور جريد النخل الأخضر وقليل من التمر اليابس وكذلك قليل من الحبوب ظنا بأن هذه صدقة للمتوفى، والبعض يضع قليل من الماء في قلة مصنوعة من الفخار، ما هو حكم زيارة القبور يوم العيد؟ ما حكم
تخصيص زيارة الأموات بيوم العيد؟ لا أصل لا أصل هي مستحبة، لكن كوننا نجعل يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى موسما لزيارة المقابر أصلا، وضع الجريد والتمر والحب على القبور صدقة كلها من البدع التي ما شرعها الله.
أحسن الله إليكم. يسأل عن مسألة العذر بالجهل، هل هي موجودة الآن؟
والله يا أخي الله جل وعلا قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال بعضهم من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. والحقيقة العذر بالجاهل يكون عند إنسان ما عاش بين المسلمين ولا رأى المسلمين، أما من عاش بينهم فالغالب أنه عنده علم، والله حكيم عليم في الآخرة، لا نحكم على الله، إنما من أعرض عن الحق في الدنيا آمناه من أعرض عن الحق، أما الآخرة فأمرها إلى الله.
هذا يسأل يقول من دعا حيا لكنه ليس حاضرا أو ليس قادرا هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ يقول دعا حيا لكنه ليس حاضرا حيا،
إذا دعا حيا وهو غائب يعتقد أن الحي يسمعه أو ينفعه فهذا لا.
يقول هل هو الشرك الأكبر مثل العلماء؟ وهذا يقول هل يوجد خوارج في عصرنا وما هي صفاتهم؟
الخوارج مذهبهم تكفير أهل المعاصي والخروج على ولاة الأمر والتكفير المسلم بمجرد الذنب، فمن أذنب كفر ومن كفر حل دمه وماله، ويردون أخبار الصحابة، ولا شك أن كل قوم لهم وارد، قد يكون لهم الآن صولة واضحة، لكن مذهبهم تكفير الناس بمجرد المعصية واستباحة الدماء والأموال.
أحسن الله إليكم. هذا يعقب على كلامكم قبل قليل تفسير سيد قطب، وهل معناه الدعوة إلى قراءته من قبل المبتدئين في طالب العلم؟
والله أنا أقول طالب العلم إن قرب يستفيد، الطالب اللي ميز أن يعلم لا يقرأ، لكن اللي طالب العلم إذا قرأ في بعض المواضع، الحقيقة بعض المواضع فيها كتابة جيدة، حد الأخطاء ما أقول ما اسم خطأ، لكن ينبغي الإنصاف والاعتدال وألا نحمل الألفاظ فوق ما تحتمله، ما نحمل الألفاظ فوق ما تحتمله، ولا نسيء الظن. والرجل له يعني جهاد، تعرف أن استشهد أو قتل الشهيد رحمه الله، وله كتب كان فيها أخطاء فتراجع عنها، لأن القرآن ربما أن تفسير إن كتابة القرآن إنها عدلت منهجه السابق، والقرآن شك على من اعتنى به وأكثر من قراءته ينقله من حيل أحد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول هل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم شركا بدعة وما حكم
لا إذا قال يا رسول الله اشفع لي ارحمني أغثني كفر بالأهل.
وهذا يسأل من المغرب يقول هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في
هذا في الحياة، إن صح فهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من روسيا يقول هل من صلى صلاة الجنازة على الكافر يكون كافرا مع العلم مع علمه أنه كافر؟
أصل الكافر صلى عليه، الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فهو مخطئ، ما نقول بسم المخطئ ولا عاد يعود لهذا.
وهذا يقول إنه متزوج وطلق زوجته وهي نفاس، وكان ذلك بطلب من أهلها وأعطوه على ذلك مالا، وهو الآن نادم ويود مراجعة زوجته، فهل له من رجعة؟
إذا طلقها إذا خلعها على مال أو طلقها على مال الحق بيدها، لا يرجع إليها إلا بعقد جديد برضاها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صليت صلاة المغرب معتقدا أنها العشاء، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنها المغرب وتغيرت النية من فرض إلى فرض، فهل أكمل؟
ما يصلح، لا بد تستأنف العشاء المغرب ما العشاء.
وهذا أحسن الله إليكم يقول لدينا مسجد قديم يحتاج إلى ترميم هدم وبناء، وقد تكفل شخص من جماعتنا بهدمه وبنائه، ولكن هذا الشخص تجارته في الجراك والشيشة ولديه مبنى مؤجر لبنك ربوي ومحلات ذهب، فهل يجوز أن يقوم هذا الشخص بترميم المسجد؟
والله ما دام ما فعل أتركه، ابحثوا عن غيره. ما دام ما فعل تعلمون أن الصاحب بيع محرمات، ما ودي المساء يدخلها شيء من هذا.
وهذا يسأل يقول أنهم جماعة مسافرون، مدة بقائهم في بلاد السفر هل يصلون في المسجد أم في البيت يعملوا بسنة؟
إذا كانوا جماعة وكان سفرتهم 4 أيام فأقل فلهم أن يصلوا وحدهم ويقصر، وإن كان الإقامة أكثر من 4 أيام فليتم.
يسأل عن الجمع في هذه الحالة،
لهم أن يجمعوا إن كنا يقصرون.
يقول لا يزال يوجد إلى الآن في بعض المناطق الناس يستنجون في البرك يتوضعون من البرك، فما حكم هذا الماء والوضوء منه؟
ما يجوز، يعني بالنهاية يبول في جاري، لا بد أن يجنب المياه البول فيها وإنما يركب خارجها.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال يسأل عن قوله تعالى يثنين عليهن من جلابيبهن، هل تغطية الوجه واجب أو مستحب؟
واجب كما دلت آية عليه. أسأل الله لأن
أترك. قبل الختام استاذن سماحته، فإن درس الغد إن شاء الله سيكون مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعد صلاة المغرب، والشيخ عبد الله بن محمد بن خيم بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود سماحة شيخنا، وأن ينفع بالإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن اليوم في هذا اللقاء المتجدد معكم في الدرس السادس في شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وسيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى، وسنكمل إن شاء الله فيما بعد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله مباركا أينما كان. وبعد انتهاء الدرس سنبدأ إن شاء الله كما وعدناكم عرض أسئلة الحضور التي لم يتم عرضها في الدرس السابق وأسئلة المناطق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسائل ذكرها الشيخ عقب باب الخوف من الشرك، كما سبق أن هذه المسائل تلخيص للباب وبيان فوائده لكي يعرف بها القارئ حقيقة ما قرأ. فقال فيه مسائل: أولى الخوف من الشرك. الخوف من الشرك لم يأتي نص بمعنى كلمة، لكن النصوص دلت على أن أهل الإيمان مهما عملوا من عمل فهم مشفقون على عملهم أن يقبل منهم أم لا، كما قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وكما في خوف الخليل عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فعبادة الأصنام شرك. وما قال إني أخاف منها، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكون الخليل طلب من ربه أن يجنبه وذريته عبادة أصنام وهو المكثر لها المقيم الحجج والبراهين على فسادها، دل على خوفه من ذلك، لأنه يعلم أن عبادة أصنام شرك، وأن إضلالها من ضل بإشراكها مع الله. إذن فالخليل خاف الشرك بالأصنام على نفسه وعلى ولده، وهو خليل الرحمن، مما يدل على أن الخوف من الشرك معني هو طريقة أهل الإيمان والتقوى الذين تصوروا حقيقة المقام وعلموا المآل السيء للشرك وعواقبه الوخيمة فاشتد خوفهم منه ولو كانوا أهل إيمان. كلما قوي الإيمان اشتد خوف المؤمن عليه وعرف عظيم النعمة وسأل الله ألا ينزعها منه بذنبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الرياء من الشرك.
قوله إن خوفنا فأخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر. قالوا ما هو؟ قال الرياء. فدل على أن الرياء شرك أصغر، وهو أن يرائي بعمله الناس ليثنوا عليه ويمدحوه ويقدروه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
في قوله فسر الشرك الأصغر بالرياء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، لأن الصالحين إن استقاموا الشيطان عدو، قد يخدعهم، قد يوحي إليهم الإعجاب بأنفسهم، وأنت الرجل الفاضل، وأنت الذي لا أصلح منك في الدنيا، وأنت خير الناس، وأنت الطاهر القلب والظاهر، وأنت وأنت، إلى أن يحمي الإنسان على الإعجاب نفسه. ابن آدم بشر إلا من عصم الله. فإذا أعجب الإنسان بعمله وانخدع بعمله وأعجبته نفسه تكبر على الله وأدلى على الله بعمله وظن أنه بحوله وقوته حقق له هذا المقام، ولم يدري المسكين أن هذا مجرد محض فضل الله عليه، محض فضل الله عليه. والله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة قرب الجنة والنار.
الحمد لله أهديكم وأصبركم. الخامسة قرب الجنة والنار، قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالجنة والنار قريبتان. إنما يميز العبد ويخلص، إنما يخلص العبد منها خاتمة خير يختمه الله بها أعماله. فمن ختم الله له بخير رجي له برحمة أرحم الراحمين الجنة، ومن ختم له بسوء خيف عليه من النار. وفي الحديث: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بخواتيمها. فالجنة والنار قريبتان، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصم الله، والمرحوم من رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. جمعهما في حديث واحد وبيان قرب بعضهما من بعض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
يعني حكم شرعي، حكم الله النافذ، أن من لقي الله عابدا غيره فهو في النار خالدا مخلدا بها. لو لقي الله ويزعم أن النبي حي في قبره، وأنه يسمع دعاء من دعاه، ويغيث من استغاث به، ويعيد من التجأ به، لو زعم هذا فهو مرتد عن الإسلام ولو كان أعبد الناس. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عينه. عباد اليهود والنصارى، رهبان اليهود ورهبان اليهود وعباد النصارى، هؤلاء أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين في الزوايا عاكفون على العبادة لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقروا برسالته صاروا من أهل النار بحكم الله ولو كانوا عبادا أو زهاد. ما تنفع العبادة بلا توحيد جسد بلا روح لا خير فيها أبدا. بل هي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثامنة
المحن. أنا بعض الشريك قواعد اعلم أن الشرك إذا خارط العبادة سدها كالحدث إذا طرأ على الطهارة نقضها. فالمسلم يكون مطهرا فيحدث فينتقض وضوءه ولا يعول على وضوئه السابق. كذلك المشرك يشرك مع الله غيره فيحبط الشرك كل عمله ولا يكن لعمله ميزان عند الله.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم هذه العظيمة. يعني كل مؤمن يخافون شيء لكن كون المبعوث بالتوحيد أبو الأنبياء خليل الرحمن يخاف الشرك على نفسه إذا من يأمن من يسلم؟ إذا خاب الأنبياء على أنفسهم صفوة الخلق وخيرة الخلق فغيرهم من باب أولى. ولذا قال عمر الحذيفة أسألك بالله هل عدني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك.
أحسن الله إليكم. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
يقول الناس يكثرون الكثرة ولهذا قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالخلق رب إنهن أضللن كثيرا من سلمني منها فإني ضعيف أنقذني منها وخلصني من الشرك. إذا لأنه ضل فيه كثير فسأل الله أن ينقذه مما ضل به الأكثر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا موحد. قال لا إله إلا الله. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار لأنه لم يأتي بالتوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
لا أن يدخل جنة محترم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية.
طيب هذا الباب ترتيبه في أبواب التوحيد لمضى الكتاب والفضل والتحقيق والخوف من هذا الباب ترتيبه الخامس من أبواب التوحيد. قد ذكر الشيخ أهمية التوحيد ثم أشار إلى فضله ثم أتبع ذلك بفضل من حققه ثم أتبع ذلك بخوف الموحد على نفسه من أن يقع في هذا الباطل. والآن عرف الموحد التوحيد وعرف الشرك فجاءت هذه الترجمة لتكون نتيجة للماضي. فإن المسلم يجمع بين العلم والعمل فهو لا يتعلم لأجل مصلحة نفسه فقط ولا لأجل إنقاذ نفسه فقط ولكن يتعلم لإصلاح نفسه ويتعلم لإصلاح غيره. هدفه من العلم تخلصه من الجهل وتخليص غيره من الجهل. هدفه من العلم إصلاح نفسه ثم إصلاح عباد الله وتواصوا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن علم وأدرك واستنار عقله وفهم الحق من الباطل فليعلم أنها نعمة من الله عليه، وأن هذه النعمة تحتاج منه إلى أن يقابلها بشكر الله عليها، ومن شكر الله عليها العمل بها ودعوة الخلق إليها وتعريفهم بالحق وتخليصهم من الجهل والضلال. قال جل وعلا: وادع إلى ربك إنك على صراط مستقيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة وسيدهم وقدوتهم، أوحي إليه ثم أمر بإبلاغ ما أوحي إليه، فشمر عن ساق الجد ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فالدعوة إلى الله فريضة على المسلم الذي عرف الحق أن يبينه للآخرين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأهل الإسلام والعلم يجب أن يشمروا وأن يدعوا إلى الله وأن يعرفوا غيرهم الحق الذي عرفوه وجهله غيرهم، لأن هذه فريضة العلم العمل به والدعوة إليه. وأشرف ما يدعى إليه الدعوة التي دعا إليها أنبياء الله ورسله، وهي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى القول بها والعمل بمقتضاها والتزام ما دلت عليه. ساق المصنف آية من القرآن هي قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله جل وعلا يأمر نبيه ويقول: يا محمد قل لهؤلاء الذين عبدوا غير الله وأشركوا مع الله غيره وجعلوا الأنداد والآلهة من دون الله، قل لهؤلاء هذه سبيلي، هذه دعوتي، هذا الطريق الذي أسير عليه، والدعوة التي أعلنتها لكم وعليت بها صوتي وجاهرتكم بها وأبديت وأعدت فيها هي طريقي وطريق أتباعي إلى يوم القيامة. أدعو إلى الله لا لمصلحة نفسي ولا لهوى ولا لعصبية ولا لقبيلة ولا لمذهب ولا لطريق من الطرق، ولكن دعوة خالصة لله. يقول الشيخ المسائل: فإن بعض الناس قد يدعو إلى الله وهو يدعو إلى حظوظ نفسه، فهذا ليس داعي إلى الله، وإن تظاهر بالدعوة إلى الله فهو كاذب في دعوة. فالداعي إلى الله تنطلق دعوته مما قام بقلبه من العلم بالخير ثم حب الخير للمسلمين جميعا. أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الدعوة ليست دعوة فوضوية وليست دعوة فاقية منهجا ولا دعوة على غير منهج وعلى غير يعني طريق، لا، هي لها منهجها ولها طريقها ولها أصولها، لكنها لم تتلق هذه المناهج من تلقاء البشر، وإنما المنهج منهج الله الذي بعث به الأنبياء والمرسلين. هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أولا على دل على أن الدعوة وأهلها هم أهل العلو والرفعة في الدنيا والآخرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ففي على دليل على سمو هذا الشيء وعلوه وأنه عال على ما سواه من الدعوات التي لا أصول لها ولا جذور لها. وعلى بصيرة، على بينة ووضوح من الأمر. فما الدعوة إلى الله؟ دعوة استخفاء كأرباب المذاهب المختلفة، لهم دعوات ظاهرة ولهم دعوات خفية، يظهرون شيئا ويبطنون أشياء، يعلنون أشياء ويسرون أشياء على حسب الظروف التي تهيأ لهم. فوقت يكشفون فيه عن حقائق أمرهم، ووقت يعني يكتمون أمورهم الخفية، لأنهم على طريق ومنهج مخالف للحق، على قوانين بشرية، وعلى دعوات جاهلية، وعلى مبادئ خطيرة، وعلى آراء شاطة وأفكار منحرفة. فكم للدعاة الضلال من طرق ملتوية ترى لها وجها تظنه طيبا، فإذا قلبت الصفحة رأيت السواد القاتم ورأيت الوحشة والظلمات، لأن مناهجهم واضحة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو ما واضح المنهج، بين الطريق، مستنير سبيله، لم ينزو عن الناس إلا في بيدار الأرقم أيام الضعف وكثرة العدا وقلة الناصر. فما لما أسلم عمر وحمزة وكان من رجلين أقويين شديدين، لهما مكانتهما من حيث القوة ومن حيث المكانة النسبية، فأعز الله بهما الإسلام، فخرج النبي من دار الأرقم عالي الرأس يجهر بدعوته ويعلنها بين القبائل العرب، وفي المواسم يقرأ القرآن ويدعو إلى الله من غير خجل ولا حياء، فمن قابل ومن راد، وهو صابر محتسب، والله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد نعلم، ويقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكفار قريش يبطشون بأتباعه الفقراء والأرقة، وحماه الله بعمه أبي طالب، مع أنه ناله ما ناله، لكنه الصابر المحتسب صلى الله عليه وسلم. فما أتى غار حراء جبل حراء أو غار حراء بعدما نزل منه، وما أتى دار الأرقم بعدما خرج منه، وإنما كان وجوده بين الناس في أسواقهم، في أزقتهم، في أنديتهم، حتى قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون يأكل منها، إلى آخر الآية. فهم استنكروا عليه، يعني تواجده دائما وإعلانه دائما وعدم استكالته واستخفائه، لأن المنهج منهج واضح، منهج سليم، منهج ظاهره وباطنه سواء. أما الآراء الشاطة من كل أصول البدع التي ابتدعت في الإسلام فإنها لها مظهر ومخبر ولها ولها، وقد يصرح أهلها بشيء وقد يخفون شيئا، لأنهم يعلمون أن الباطل إذا خرج كما هو لن تقبله النفوس. أما محمد فلا، وأتباعه فلا، كل أتباعه أئمة الهدى الصحابة الخلفاء بقية العشر الصحابة أئمة التابعين وتابع التابعين والأئمة المقتدى بهم كلهم على هذا المنهج في الوضوح والبيان والتجرية حتى لا يشكل شيء، لأنه لا هناك أشياء أبدا، هو واضح، توحيد شرك، حق باطل، هدى ضلال، ما في وسطية. إما قبول للحق بالتوحيد الخالص لله وإلا الشرك بالله، هذا ما في هناك أمر خفي. والبصيرة هي البيان، يعني على بصيرة، على بينة وعلى وضوح، وأيضا على بصيرة من الأمر واستبانة من حال. ثم البصيرة أيضا وضع الشيء موضعه، ووضع الكلام موضعه، ووضع الدعوة موضعها، وخطاب كل على حسب ما يتحمله عقله ويدركه. أنا ومن اتبعني وأتبعه كذلك، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست منهم لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وما علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى حراء بعدما نزل منه، ولا دخل دار الأرقم بعدما خرج منها، ولا زار قبر الحار جبل ثور الذي اختفى فيه أيام هجرته، بل كل هذه الأشياء تركت لأنها لا علاقة لها بالدين. الدين أمر ونهي، والدين شرع وهدى، ليس تعلق بأشجار وأماكن. الدين دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا.
ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بسنوات، توفي النبي وقد ناهز الاحتلال، والنبي بعث معاذا في العام العاشر، وابن عباس إذ ذاك عمره ما فوق العاشرة، ولا شك أنه مدرك لذلك. لما بعث معاذ بالجبل الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل توفي ولم يناهج الثلاثين، وهو من خيار الصحابة وشبابهم رضي الله عنه وأرضاه. بعثه النبي لليمن لما أسلم أهلها، قد بعث أبا موسى وبعث معاذ، وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم بعث عليا أيضا لجهة من اليمن، فلما بعث معاذ قال له موقدا ومهيئا ومنبها وراسما الطريق: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا؟ لأن جدال من عنده علم ليس كجدال من لا علم عنده. الجاهل إن أبا تكبر وعاند فقط من غير أن يتركز عناده على شيء، إنما هو إصرار على باطله وكبر يحول بينه وبين التراجع. لكن من عنده علم ومعرفة سيجادل وسينشر الشبه والأباطيل فاستعد. ولذا قال الله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأهل الكتاب أهل علم، وإذ ذاك اليمن كان به اليهود والنصارى، لكن لعل اليهود أكثر الناس إذ ذاك فيه، وبقوا فيه إلى أن هاجر من هاجر من إلى فلسطين، وأظن لا يزال بقايا كما هو معروف. قال له: تأتي قوما أهل كتاب، انتبه واعرف واستعد، وأعد لكل شيء لبوسه، ولكل مقام مقال، ولكل مجتمع خطاب، ولكل مستمع بيان. أهل كتاب، تأتي قوم أهل كتاب ليسوا جهلة، عندهم علم، فربما أدلوا بعلمهم المحرف بالباطل، فخذ حذرك واستعد. وهذا لأن الداعي إلى الله ينبغي أن يعرف طبيعة أهل البلد وأخلاقهم وتعاملهم لكي يعيش معهم. ولذا قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال الله جل وعلا وفي القرآن: ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إذن فهم أهل الكتاب، استعد راجع. إذن ماذا يبدأ؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إن شاءت لا إله إلا الله، أي لا تكن شهادة الله إذا شاءت لا إله إلا الله، أول ما تكن شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء تدعوهم إليه. طيب، اليهود يقولون لا إله إلا الله، لا شك أن عندهم عبة عزير إلى آخره، بس هم يقول لا إله إلا الله، فلماذا ما قال ادعوهم إلى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال علماء: لأن كلمة التوحيد يتضمن بعضها بعض، فهم إذا أقروا بلا إله إلا الله ونطقوا بها وعملوا بمقتضاها فهي تبين لهم أن محمدا رسول الله، ولأنه لا يمكن أن يتم إسلام إلا بركنين: شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى الوثنيون عباد القبور والعاكفون عليها والذابحون لا يقول لا إله إلا الله، لكن ندعوهم هل لفظها نفظ أم لا؟ ندعوهم لماذا؟ ندعوهم لتحقيق معانيها والتزامها. الذي يعبد البدوي ويعبد عيدروس ويعبد الحسين ويعبد الطواغيت يقول لا إله إلا الله مليون مرة في اليوم، أنا ما أقول لا إله إلا الله ويقوله، لكن أدعوه لماذا؟ أدعوه للعمل بها، تطبيقها علما وعملا. فكل مدعو يدعى على حسب حاله، إن كان جاء وثنيا دعي للتوحيد، أهل الكتاب يدعون إلى ما لازم التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله المضمن لشهادة أن محمد رسول الله. الملحد الكافر المنكر لوجود الله أدعوه أولا لإقراري بالخالق والاعتقاد أن الخالق والمخلوق متباينان، بعدما أقرر له وجود الخالق وعلوه وأن العبد مخلوق وهناك خالق رب، أدعوه إلى معرفة هذا الرب وعبادته. فالشيوعيون والملاحدة أسلوبي معهم غير أسلوب اليهود، وأسلوبي مع الوثنيين، وأسلوبي مع عباد القبور الذين هم يصلون ويذكرون الله لكنهم على ضلال بما أتوه من شرك بالله وغيره وعبادة غيره. فليكن أول ما أشهد أن لا إله إلا الله وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وتوحيد الله هو حقيقة لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك نعم،
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
فإن أطاعوك وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا والتزموا التوحيد علما وعملا، فانتقل إلى الفرض الثاني وهي الصلوات 5، الركن الثاني. إن كانوا يصلون، والمشركون الآن في الزمن الأخيرة يعبدون القبور ويصلون، نقول ادعوهم إلى حسن الصلاة وإتقان الصلاة والخشوع بالصلاة، يؤدون الآن. لكن هذا الكلام في الوثنيين، لأن النبي بمكة بقي 20 كلها دعوة إلى التوحيد، ما فرضت عليه صلاة ولا صوم ولا حج ولا حرمت محرمات ولا فرائض، لأن القوم جهلة ضالون جهلة لا يعرفون معروفا ولا ينكر منكر، عاشوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، ولهذا أخذوا بالترتيب التوحيد ثم الصلاة. أما الزكاة والصوم والحج فإنما فرضت بالمدينة، حتى المحرمات تدرج في تحريمها، كل ذلك ليقبل الناس الحق، وليقى الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه. لو نزل القرآن في ليلة واحدة لما أدى الغرض، لكن نزوله منجما وعلى حسب الوقائع والأحوال، هو الذي طأطأ رؤوس قريش، وهو الذي لوى أعناقهم، وهو الذي أذلهم، لأنهم يسمعون هذا القرآن الذي يكشف عن خباياهم ويفضح ضلالهم ويهتك أستارهم، فضاقوا ذرعا بالقرآن حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم دعوا إلى الصلاة، والصلاة فرضت بمكة أيام ليلة الإسراء، وهذه الإسراء كما يقول شيخ تقي الدين لم يعلم لها عام معين ولا شهر ولا ليلة، لكنها بلا إشكال قبل الهجرة، وبلا إشكال أنها في أواخر أيام البعثة، قبلها بثلاث سنوات أو نحو ذلك. أسري بالنبي إلى بيت المقدس، ثم عرج بروحه وجسده إلى السماء إلى أن جاوز 7 طباق، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام، وخاطبه الله بفرض الصلاة مشافهة دون أي واثقة، وفرضها عليه 50. فما زال موسى محمد يتردد بين ربه وموسى، وموسى عليه السلام يحثه على سؤال التخفيف حتى جعلها الله 5، وقال استحييت من ربي فنادى أرمنادي الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فرضت 2 ركعتين، فلما هاجر إلى المدينة أقرت صلاة السفر وزيد 2 ركعتين في صلاة الحرم. والصلوات 5 الركن الثاني ركن الإسلام، وهي عمود الإسلام، افترضها الله على المسلم في مرضه وفي صحته، في مرضك صحته، وفي سفرك إقامته، وفي خوفه كأمنه، وفي كل أحواله لا تسقط ما دام العقل حاضرا، وهي غذاء للروح، وهي تقوي التوحيد في القلب، وتشد صلة العبد بربه، وتجعله دائما على علاقة بربه في أحواله كلها. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الركن الثالث، الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. وهل الأغنياء أغنياء ذلك البلد، أغنيائهم ومسلميهم لضافة لا اعتبار، يعني أغنيائهم يعطونها فقراءهم؟ بعضهم فهم من هذا أن كل أهل بلد يؤدون زكاة أموالهم على فقراء بلدهم. وقالوا هذا المال الذي نما على أكتاف أولئك يجب أن يرد عليهم. بعضهم قال الأغنياء عموما والفقراء عموما، ولا شك أنه إذا كان أهل القرية المدينة فيهم فقراء فهم أولى بزكاة أموال، أما إذا زادت ولم يكن حاجة فلا مانع من النقل. وأن حق للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لكن ذكر الفقراء لأن الفقراء أشد حاجة، ولأن الفقير دائما خلاف الغارم والرقاب لأجل تأتي أحيانا، لكن الفقر والمسكنة أمران موجودان دائما. ولله الحكمة في إثقال الفقراء وإغناء الأغنياء، لأن الله له حكمة في ذلك، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب، تؤخذ بظلم القائم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. احذر أن تأخذ نفائس البهائم، نفائس الإبل، نفائس البقر، نفائس الغنم، خذ المتوسطة، لا تأخذ عالي الثمن ولا نازله، ولكن الوسط الخيار، فإن الأعلى يضر والناقص يضر الفقراء والأعلى يضر الأغنياء. والزكاة مواساة وليس فيها ظلم ولا جحش، فإن أعطوا الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، إياك ونفائسها، واتق دعوة المظلوم. حذر العامل لأنه قد تغلبه نفس الطمع والتسلط على الفقراء وأخذ النفائس الأموال، قد تقي دعوة المظلوم. احذر أن تظلم أهل الأموال ولو كانوا أغنياء، فالظلم لا يقع منك لا على فقير ولا على غني، الظلم محرم على الخلق كلهم حتى على الكافر، حتى ولو كان كافر ونصراني تظلمه، لو تأتي نصراني يهودي ولا يهودي مسلم أبظلم في سيارة وقتل هذا يهودي عليه النار، خلى عجل في الدنيا قبل الآخرة، ايش تقول؟ يجوز هذا؟
يجوز
ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم عدوان، والظلم محرم في الشريعة على كل الخلق. ما تسلك الدماء إلا بالأصول الشرعية والضوء الشرعية، أما بمجرد الهوى والتسلط لا. قال بعضهم ولو كانت من فاجر ففجوره على نفسه، إنما العدل هو الواجب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكم من ظالم نسي ظلمه وتجاهل ظلمه فما هو إلا أن فاجأته العقوبة وجاء النصر من الله لذلك المظلوم، فانتصر الله للمظلوم من ظالمه، ويا ويل من ظلم الناس. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، والسلام عليكم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ولعلي أستأذن في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال. الأخوة في الطائف، الشيخ هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: احترت في أي علم أتخصص من علوم الدين واللغة كمنهج دراسي، فأرشدوني أثابكم الله بما يساعدني على أحسن على حسن اختياركم.
هذا السؤال أعيد السؤال إلى الآن.
يقول اخترت في أي علم أتخصص من علوم الدين واللغة كمنهج دراسي فأرشدوني أثابكم الله.
ما أجي السؤال إيه الكتب ولا هو شفت ما أجي ما في السؤال كيف أجي
تخصص علوم الدين واللغة
والله يا أخي علوم الشريعة مهمة تخصص فيها فهي خير كثير وأمور اللغة بإمكانك بعد حين أن تقرأ وتخصص لكن هذه أهم الأمور اللغة أخذت منها قسطا كبير يبقى التخصص لعله تهيئ لك فرصة لكن الشريعة وعلومها تخصص فيها بجد وبادر فإن إنفاق الوقت فيها خير.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ ما الفرق بين أحدية الوجود في تفسير الظلال وفكرة وحدة الوجود الضالة؟
كيف ما الفرق بين
أحدية الوجود في تفسير الظلال وفكرة وحدة الوجود الضالة؟
يا إخواني تفسير رؤس القطب في ظلال القرآن هو كتاب ليس تفسير لكنه قال في تحت ظلال القرآن يعني كأنه يقول للمسلمين هذا القرآن نظام الأمة فعيشوا في ظلاله واشتقوا من آدابه وانهلوا من معينه الصافي وأقبلوا بقلوبكم على القرآن لتجدوا فيه علاج مشاكلكم وحل قضاياكم وتفريج همومكم إلى آخره. والكتاب له أسلوب عال في السياق أسلوب عال هذا الأسلوب الذي كتب به السيد كتابه قد يظن بعض الناس بالبدء من بعض العبارات أن فيها شركا أو أن فيها قدحا من الأنبياء أو أن وأن ولو أعاد النظر في العبارة لوجدها أسلوبا أدبيا راقيا عاليا لكن لا يفهم هذا الأسلوب إلا من تمرس في قراءة الكتاب. والكتاب وإن لا يخلو من ملاحظات كما كغيره لا يخلو من ملاحظات ولا يخلو من يعني أخطاء لكن في الجملة أن الكاتب كتبه منطلق غيرة وحمية للإسلام والرجل هو صاحب تربية وعلوم ثقافية عامة وما حصل منه من هذا التفسير يعتبر شيئا كثير فيؤخذ منه بعض المقاطع النافعة والمواقف الجيدة والأشياء التي أخطأ فيها عذره قلة العلم وأنه ليس من أهل التفسير لكنه صاحب ثقافة عامة وعباراته أحيانا يفهم منها البعض خطأ لأن أسلوبه فوق أسلوب من يقرأ فلو أعاد النظر مرارا لم يجد هذه الاحتمالات الموجودة وإنما هي أسلوب من الأساليب العالية التي يتقاصر عنها فهم بعض الناس فربما أساء الظن. والمسلم لا ينبغي له أن يحرص على وجود المعايب عشان يأخذ الحق من جاء به ويعلم أن البشر جميعا محل التقصير والخطأ والمعصية العصمة لكتاب الله ولقول محمد صلى الله عليه وسلم ما سوى الكتاب والسنة فمحتمل والخطأ محتمل فيه لا سيما من إنسان عاش في مجتمعات لها ما لها وسافر للغرب سنين وإلى آخره لكن كفانا منه ما وجد في هذا السفر من بعض المقاطع والكلمات النافعة التي لو قرأها الإنسان مرارا لرأى فيها خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول ما رأي سماحتكم في من يقول أن من آمن من الجن وتوفاه الله على الإسلام لا يدخل الجنة ولكن يعفى من النار ولم يوضح ما هو مصيرهم؟ وقد قلت له بأنه رد أحد المشايخ حيث قال يدخلون الجنة ولكن ليس على صورهم
والدليل قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فما رأي فضيلتكم في الرأيين؟
ظاهر النصوص أنهم متكلفون كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم الآن؟ قالوا بلى. قالوا بلى ألم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون قائلين هذا؟ قالوا بلى شهدنا على آخره. فظاهر النصوص أنهم متكلفون متعبدون، والظاهر أن الله جل وعلا يدخل مؤمن الجنة. قال الله عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وبعضهم قال إن في الأحقاف ويجركم من عذاب أليم ولم يقل يدخلكم الجنة، لكن الظاهر أنهم كالإنس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول توفي والدي بعد والدتي بستة أشهر، ثم ذهبت والدتي إلى أهلها، وبعد عام تزوجت عمي شقيق أبي، وأنا لا زلت أرضع، فهل زواج عمي من والدتي والدخول بها اعتبر أنا ابن له من الرضاع أم لا؟
إذا كنت أكثر من عامين فلا أثر للرضاع. لأن هذا اللبن مو بلبن لبن اللي مو بلبن الزوج الثاني، هذا بالأول، إلا أن يكون اللبن من الزوج الثاني الحمل الثاني وأنت أقل من الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول قدمت من بلد الشمال إلى جدة لعمل لدي، وكنت أنوي العمرة بعد أن أنتهي من عملي، والميقات الذي مررت به في طريقي هو الجحفة، لكني حينما أردت العمرة لم أرجع إليه وذهبت للطائف وأحرمت منها، فهل فعلي هذا صحيح؟
كان الأولى أن تحرم الجحفة، كان الأولى أن تحرم الجحفة، لكن لعله يعفى عنك إن شاء الله.
أشكر الأخوة في الطائف، ولعلنا ننتقل الأخوة في الجوف في جامع شيخ الإسلام. شيخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتم. يقول السائل لي قريب فيه مس من الجن، وقد قرأت عليه وأذنت في أذني حتى خرج، ولكنه يعود في اليوم الثاني، فما هي الطريقة التي تنصحونني باتخاذها لاستخراجني؟ وهل يدخل الجني الذكر في الرجل؟
أكثر من القراءة وذكر الله، ولعل الله أن يكفيكم شره على أكثر من القراءة وكررها، ولعل الله أن ينفع بها، وهذه أمور بيد الله. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول إني شاب ضعيف الجسم ولي إخوة أقوياء، وكلما أحدث مشكلة في البيت ما تصديت لهم، فمدوا أيديهم علي ومزقوا كتبي العلمية وكسروا زجاج سيارتي، فبماذا تنصحونني؟
يا أخي إذا كان كذلك أعرض عنهم، لا تدخل معهم مشاكل، إن قبلوا النصيحة وإلا صرف عنهم، لا تدخل نفسك معهم. إذا كانوا ما يقدرون الأمور حق التقدير فالأحسن الانصراف، يعني عدم الدخول معهم في المناقشة إذا كانوا بهذا المستوى من الحماقة.
نشكر الأخوة في الجوف، وننتقل الأخوة في عرعر في جامع الأمير عبد المجيد بن سعد. الشيخ عواد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل ما حتقول توكلت على الله ما عليك؟
يقول ما يصلح هذا، لأن التوكل الاعتماد على الله وحده، فقل توكلت على الله فقط.
أحسن الله إليك. ونختم بالسؤال هذا، يقول السائل الأخوان من الرضاعة من بنين وبنات ولم يزرهم ولا يتصد ولا يتصل بهم، هل يعتبر هذا من العقوق؟
إخوان الرضاع ليسوا من الرحم، لكن من باب الوفاء الزيارة، لكن لا يعتبر قاطعا لرحمه لأنهم ليسوا رحما له.
أشكر الأخوة في عرعر، وأنتقل أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الإنترنت. الشيخ بدر تفضل.
هذا سائل يسأل يقول هل محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في القدس، صلى بأرواحهم وأجسادهم، وهل موسى وجد في السماء بجسده وروحه؟
هو صلى بهم صلى الله عليه وسلم بالمقدس، لا شك أن أرواح أجسادهم في قبورهم، لكن الله جل وعلا جعل أرواحهم في صور أجسامهم، فكانوا معه كأنهم أحياء، كأنهم أحياء، الله أحياهم على كل شيء قدير. هي حكمة إلهية أنه صلى بهم ورآهم في السماء رؤية بصرية حقيقية، حاجزهم وحاجزوا وسلم عليهم وردوا السلام عليه، وإن كان أجسادهم في الأرض، لكن القدرة الإلهية هي تكونت هؤلاء الأرواح حتى تحولت إلى أجساد ناطقة كما تكون في الدنيا، وسبحان من إذا قال لشيء كن فيكون.
أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلدان العربية يقوم الناس بعد أداء صلاة العيد بزيارة القبور، ويضعون على القبور جريد النخل الأخضر وقليل من التمر اليابس وكذلك قليل من الحبوب، ظنا بأن هذه صدقة للمتوفى، والبعض يضع قليل من الماء في قلة مصنوعة من الفخار، ما هو حكم زيارة القبور يوم العيد؟ ما حكم
تخصيص زيارة الأموات بيوم العيد؟ لا أصلح، لا أصلح، الزيارة مستحبة، لكن كوننا نجعل يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى موسما لزيارة المقابر أصلح، وضع الجريد والتمر والحب على القبور صدقة، كلها من البدع التي ما شرعها الله.
أحسن الله إليكم. يسأل عن مسألة العذر بالجهل، هل هي موجودة الآن؟
والله يا أخي، الله جل وعلا قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال بعضهم من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. والحقيقة العذر بالجهل يكون عند إنسان ما عاش بين المسلمين ولا رأى المسلمين، أما من عاش بينهم فالغالب أنه عنده علم، والله حكيم عليم في الآخرة، لا نحكم على الله، إنما من أعرض عن الحق في الدنيا آمناه معامة من أعرض عن الحق، أما الآخرة فأمره إلى الله.
هذا يسأل يقول من دعا حيا لكنه ليس حاضرا أو ليس قادرا، هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ يقول دعا حيا لكنه ليس حاضرا، حيا
إذا دعا حيا وهو غائب يعتقد أن الحي يسمعه أو ينفعه فهذا لا. نعم.
يقول هل هو الشرك أكبر من شرك العلماء؟ وهذا يقول هل يوجد خوارج في عصرنا وما هي صفاتهم؟
الخوارج مذهبهم تكفير أهل المعاصي والخروج على ولاة الأمر، والتكفير المسلم بمجرد الذنب، فمن أذنب كفر، ومن كفر حل دمه وماله، ويردون أخبار الصحابة، ولا شك أن كل قوم لهم والد، قد يكون لهم الآن صولة واضحة، لكن مذهبهم تكفير الناس بمجرد المعصية واستباحة الدماء والأموال.
أحسن الله إليكم. هذا يعقب على كلامكم قبل قليل تفسير سيد قطب، وهل معناها الدعوة إلى قراءته من قبل المبتدئين في طالب العلم؟
والله أنا أقول طالب العلم إن قرب يستفيد، الطالب اللي يميز أن اللي طالب العلم إذا قرأ في بعض المواضع، الحقيقة بعض المواضع فيها كتابة جيدة، حد الأخطاء، ما أقول ما اسم خطأ، لكن ينبغي الإنصاف والاعتدال وألا نحمل الألفاظ فوق ما تحتمله، ما نحمل الألفاظ فوق ما تحتمله، ولا نسيء الظن. والرجل له يعني جهاد، تعرف أن استشهد أو قتل الشهيد رحمه الله، وله كتب كان فيها أخطاء فتراجع عنها، لأن القرآن ربما أن تفسير إن كتابة القرآن إن عدلت منهجه السابق، والقرآن لا شك على من اعتنى به وأكثر من قراءته ينقله من حيل أحد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من جدار يقول: هل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم شركا بدعة، وما حكم من
جدار؟ قال: يا رسول الله اشفع لي ارحمني أغثني كفر الأهل.
وهذا يسأل من المغرب يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في
هذا في الحياة، إن صح فهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من روسيا يقول: هل من صلى صلاة الجنازة على الكافر يكون كافرا مع علمه أنه كافر؟
أصل الكافر صلى عليه، الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فهو مخطئ، ما نقول بسم مخطئ ولا أحد يعود لهذا.
وهذا يقول: إنه متزوج وطلق زوجته وهي نفاس، وكان ذلك بطلب من أهلها، وأعطوه على ذلك مالا، وهو الآن نادم ويود مراجعة زوجته، فهل لهم الرجعة؟
إذا طلقها، إذا خلعها على مال أو طلقها على مال، الحق بيدها، لا يرجع إليها إلا بعقد جديد برضاها.
السلام عليكم. هذا يقول: صليت صلاة المغرب معتقدا أنها العشاء، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنها المغرب وتغيرت النية من فرض إلى فرض، فهل أكمل؟
ما يصلح، لا بد تستأنف العشاء المغرب ما العشاء.
وهذا أحسن الله عليكم يقول: لدينا مسجد قديم يحتاج إلى ترميم هدم وبناء، وقد تكفل شخص من جماعتنا بهدمه وبنائه، ولكن هذا الشخص تجارته في الجراك والشيشة، ولديه مبنى مؤجر لبنك ربوي ومحلات ذهب، فهل يجوز أن يقوم هذا الشخص بترميم المسجد؟
والله ما دام ما فعل أتركه، ابحثوا عن غيره، ما دام ما فعل تعلمون صاحب بيع محرمات ما ودي المساجد يدخلها شيء من هذا.
وهذا يسأل يقول: إنهم جماعة مسافرون، مدة بقائهم في بلاد السفر هل يصلون في المسجد أم في البيت يعملوا بسنة؟
إذا كانوا جماعة وكان سفرتهم 4 أيام فأقل فلهم أن يصلوا وحدهم ويقصر، وإن كان الإقامة أكثر من 4 أيام فليتم.
يسأل عن الجمع في هذه الحالة،
لهم أن يجمعوا إن كنا يقصرون.
يقول: لا يزال يوجد إلى الآن في بعض المناطق الناس يستنجون في البرك يتوضعون من البرك، فما حكم هذا الماء والوضوء منه؟
ما يجوز، يعني بالنهاية أيوة جاري، لا بد أن يجنب المياه البول فيها وإنما يركب خارجها.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال يسأل عن قوله تعالى: يثنين عليهن من جلابيبهن، هل تغطية الوجه واجب أو مستحب؟
واجب كما دلت آت عليه، أسأل الله لأن أفترض السلام.
قبل الختام أستاذ سماحته، فإن درس الغد إن شاء الله سيكون مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعد صلاة المغرب، والشيخ عبد الله بن محمد بن خيام بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود سماحة شيخنا، وأن ينفع بالإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.